الشافعي رحمه الله فصل في معتكافه صلى الله عليه وسلم سوى ما مضى في قبول المغازي. قال حاتم بن إسماعيل عن يعقوب بن مجاهد أبي حزرة عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا، فكان أول من لقينا أبو اليسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه غلام له، فذكر الحديث. ثم قال حتى أتينا جابر بن عبد الله في مسجده في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، فقال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلنا واديا أفيع، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته واتبعته بإداوة من ماء، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فلم ير شيئا يستتر به، وإذا شجرتان بشاطئ الوادي، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى إحداهما فأخذ بغصن من أغصانها فقال انقادي علي بإذن الله، فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده، حتى أتى الشجرة الأخرى فأخذ بغصن من أغصانها فقال انقادي علي بإذن الله، فانقادت معه كذلك، حتى إذا كان بالمنصف فيما بينهما لأم بينهما فقال التئما علي بإذن الله، فالتامتا. قال جابر فخرجت أحضر مخافة أن يحس رسول الله صلى الله عليه وسلم بقربي يعني فيبتعد، فجلست أحدث نفسي فحانت مني لفتة، فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم مقبل، وإذا الشجرتان قد افترقتا، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف وقفة فقال برأسه هكذا يمينا وشمالا ثم وقفا، فلما انتهى إلي قال يا جابر هل رأيت مقامي؟ قلت نعم يا رسول الله. قال فانطلق إلى الشجرتين فاقطع من كل واحدة غصنا فأقبل بهما حتى إذا قمت مقامي فأرسل غصنا عن يمينك وغصنا عن يسارك. قال فقمت فأخذت حجرا فكسرته وجشرته فانذلق لي، فأتيت الشجرتين فقطعت من كل واحدة منهما غصنا، ثم أقبلت أجرهما حتى إذا قمت مقام النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت غصنا عن يميني وغصنا عن يساري، ثم لقيت فقلت قد فعلت يا رسول الله، فمما ذاك؟ قال إني مررت بقبرين يعذبان فأحببت بشفاعتي أن يرفع عنهما ما دام الغصنان ربين. ثم ذكر حديثا طويلا وفيه إعواز الناس الماء وأنه أتاه بيسير ماء فوضع يده فيه في قصعة، قال فرأيت الماء يتفور من بين أصابعي فاستقى منه الناس حتى رووا، أخرجه مسلم. هذه الليلة عادة نحن نتكلم على سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ولي في الكلام على السيرة في كل ليلة مثل هذه الليلة ما يزيد على قرابة عام والحمد لله، ولم أقصد قراءة معجزات النبي عليه الصلاة والسلام أو سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لأجل مناسبة المولد، لا والله، لأنني أعتقد أن قراءة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وأن الوقوف على أخباره أمر يتعين على المسلم أن يكون دائما وأبدا نصب عينيه، لا أننا نقرأ سيرة ولادة النبي عليه الصلاة والسلام في ليالي المولد أو في شهر المولد فقط وبعد ذلك نخرج من المجتمع ونحن على ما نحن عليه إن لم نزد لم ننقص. ولا تكون العبرة أيها الإخوان اسمعوها صريحة، والله لا أرجو بذلك إلا وجه الله، العبرة في الاقتداء برسول الله. ورسول الله عليه الصلاة والسلام أسوتنا وقدوتنا، أمرنا الله جل وعلا أن نتأسى به، وأمرنا الله جل وعلا أن نعمل بهديه طيلة حياتنا في نهارنا وليلنا ويقظتنا ومنامنا وفي مدخلنا ومخرجنا وفي فرحنا وأنسنا وغضبنا وكراهتنا، نجعل هدي النبي أمام أعيننا لا ما عليه واقع المسلمين اليوم. العام كله في مرح ولعب وصدود وبعد عن الله تبارك وتعالى وعدم التفات إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام. إذا أكل لا يعرف كيف أكل النبي، وإذا شرب لا يعرف كيف شرب النبي، وإذا خرج من بيته لا يعرف، وإذا دخل لا يعرف، إذا باع لا يعرف، إذا اشترى لا يعرف، بل إذا صلى لا يعرف كيف صلى رسول الله. فإذا كان شهر المولد أو ليلة المولد زعم الصلاح والتقوى وأتى وهرع إلى المساجد وأظهر الصلاح والتقوى. وإذا بنا في بعض البلاد لا أسمي بلادا وإنما أقول ما أعلم وأتأكد تماما، إذا ما كانت الليالي ليالي مولد النبي تجمعنا واحتفلنا وأتينا بالكهرباء، وفي بعض البلاد بالدفوف والرقص والغناء وشرب الحشيش والمخدرات واجتماع الرجال والنساء وما إلى ذلك. أهذا هو المقصود من ليلة مولد النبي؟ إن مولد النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة الإسلام يجب أن يكون معنا في كل ذرة ساعة ثانية من حياتنا، ما دمنا أننا مسلمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله. واسمحوا لي أن يضع يدي على موضع الداء، والله الذي لا إله إلا هو، لو علمنا حياة رسول الله ولو علمنا سيرة رسول الله لما ساد فينا كثير من البلاء، لما ساد فينا كثير من البلاء، ساد فينا حلق اللحى، ساد فينا ترك الشوارب، ساد فينا إطالة الثياب، ساد فينا لبس الذهب، ساد فينا مشابهة النساء، ساد فينا وساد فينا وساد فينا ما لا يعلمه إلا الله. ما سبب ذلك؟ سبب ذلك أننا لم نعلم مولد النبي حقا وسيرة النبي حقا، وإنما مولد النبي في غالب بلادنا الإسلامية اليوم اجتماع في ليالي، وإذا انقضت الليلة فعلى هدي النبي وعلى سيرة النبي وعلى شرع النبي السلام. ليس هذا هو المقصود من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا ما قصدت القراءة هذه الليلة بالذات، أريد أن يسمع إخواني الزوار الذين أتوا لزيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وللسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. إننا لا نقرأ سيرة النبي في شهر ربيع الأول وربيع الثاني فقط، لا، إننا كل ليلة، إننا في كل يوم، إننا في كل لحظة عندما نخرج من باب المسجد الذي يريد أن يعرف حياة رسول الله وسيرة رسول الله وولادة رسول الله وحياة رسول الله، عندما يخرج يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك لنا هديا، يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. هذا مولد النبي. لا ناشيد ولا دفوف ولا طبول ولا صراخ ولا اجتماع رجال ونساء. لا تظنن أنني مفتات، أنني مفتري، والله رأيت ذلك بعيني هاتين وسمعت بأذني هاتين، صراخ وعويل ورقص ورجال ونساء في هذه الليلة المباركة تسقط المرأة فيأتوا الرجال ويأخذون بها ويضعون على وجه الماء ليسوا محارم، لا آباء ولا أبناء ولا أمهات. المرأة تجلس أمام ملأ من الناس تجس وتغني وتتمايل، الرجل يجلس يتغنى وينشد العود والكمان والطنبور في ليلة مولد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ما هكذا يا سعد تورد الإبل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل، وإنما حياة النبي عليه الصلاة والسلام حياة تقوى، حياة ورع، حياة زهد، حياة خشية من الله تبارك وتعالى، حياة إنابة، حياة استقامة، حياة غض النظر، حياة إلقاء شيء على السمع. إذا كان المرء على هذا فليعلم أنه قد علم سيرة النبي ومولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه مقدمة أردت أن أقولها، ثم بعد ذلك أنطلق إلى حديث الليلة. هذه الليلة نحن مع الإمام الذهبي رحمه الله، فقال: فصل في معجزاته صلى الله عليه وسلم سوى ما مضى في غضون مغازي. تكلم على مغازي رسول الله، وعندما تكلم على مغازي رسول الله مرت عليه بعض المعجزات فذكرها رضي الله تعالى عنه ورحمه. وما أكثر المعجزات التي جرت للنبي عليه الصلاة والسلام في ذكر المغازي. والمغازي جمع غزوة، والغزوة عند علماء السيرة المعركة التي شهدها النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه، ولذا يقال غزوة بدر، غزوة أحد، غزوة الخندق، غزوة المريسيع، غزوة السوير، غزوة الحديبية، غزوة الفتح، غزوة الطائف، غزوة هوازن، حنين. فإذا سمعت كلمة غزوة اعلم أن النبي شهد هذه المعركة. وإذا لم يشهد النبي عليه الصلاة والسلام المعركة يقولون سرية، سرية كذا، سرية كذا، سرية كذا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام بعث جيش ليذهب إلى موضع يجاهد يقاتل يدعو الناس إلى الله، ولم يشهد النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه تلك المعركة. هذا الفرق بين الغزوة وبين السرية. فالنبي جرت له معجزات خلال سرى غزواته. فما هي الغزو؟ ما هي المعجزات؟ المعجزة الأمر الخارق الذي يجري على يد النبي عليه الصلاة والسلام أو على يدي غيره من الأنبياء والرسل، أمر خارق معجز للناس الله تعالى يؤيد به نبيه ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. وعادة ما تكون المعجزة مع تحدي القوم، تحدي الناس، إن استطعتم أن تأتوا بمثل هذا الأمر الخارق الذي جرى على يد نبيه ورسوله فافعلوا. هذا يسمى معجزة، أمر معجز خارق يجري على يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا الأمر لا يقوى أحد من الخلق أن يأتي بمثله، بإضافة أن هذا الأمر لا يقع ولم يقع إلا ليتحدى الشهود الحاضرين. إذن هل للنبي صلى الله عليه وسلم معجزات؟ الجواب: له معجزات عدها بعض أهل العلم حتى زادت على 1000 معجزة. هذه واحدة. ثانيا: يوجد أمر يسمى كرامة. الله تعالى يكرم نبيه رسوله أو صالحا أو وليا أو رجلا من عباد الله أو امرأة، فيقع أمر، هذا الأمر له غرابة لكنه ليس معجزة. المعجزة لا تكون إلا لرسول، وأما الكرامة فتقع من النبي والرسول ومن غيرهما. والعلماء مجمعون على أن المعجزات وقعت للنبي عليه الصلاة والسلام، ولم يذكر الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد كلمة المعجزة، وإنما وردت في السنة. أما ما ورد في القرآن المجيد فهو كلمة آية، آية علامة تدل على صدقه، فكلمة آية وردت في القرآن. لكن المعجزة أعظم من الآية. المعجزة يكون فيها إعجاز للبشر مع تحدي أن هذا الأمر لا يمكن أن يقع من أي واحد منكم. مثال ذلك هذا القرآن الكريم، فهو معجزة لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أنزله الله تعالى بلغة العرب، والنبي عليه الصلاة والسلام من العرب، ولد في مكة، نشأ في مكة، ذهب إلى بني سعد وهو يتيم صغير، تربى هنالك في البادية ليتقوى في لغة العربية، وعاد إلى مكة وأتم النشأة فيها، وخرج إلى مشارق بلاد الشام مع عمه أبي طالب وهو صغير قبل أن ينبأ، وما نبأ إلا بعدما بلغ 40 من العمر. عندما بلغ إلى مشارف الشام رجع، ما دخل كلية ولا مدرسة ولا تعلم وهو صغير، عاد إلى مكة، ولما بلغ 25 من العمر خرج أيضا في تجارة إلى الشام مع غلام خديجة، الغلام يسمى ميسرة، ذهب للبيع والشراء، باع اشترى الغلام، يرموقه الغلام، يرصد أعمال النبي الغلام، يرى أحوال النبي. فالنبي ما ذهب للشام لدراسة ولا لتعلم، وإنما ذهب بائعا مشتريا، أقام المدة مدة البيع والشراء وعاد، وهذا كله قبل أن ينبأ، ما خرج من بلاد العرب بعدها. بلغ 40 من العمر، أرسله الله تعالى إلى البشرية جمعاء، فجاء بهذا القرآن المعجز الذي لا يقوى أي أحد من الخلق، سواء كان من العرب أو كان من العجم، أن يأتي بسورة، أن يأتي بآيات، أن يأتي بثلاث آيات مثل هذا القرآن الكريم. الله تعالى تحدى العرب الأوائل الفصحاء البلغاء العالمين للغة العرب. وأنا أضرب لك مثال: الرجل العربي فيما سبق قبل 14 قرن 15 قرن وهو جاهلي، الرجل يقرض قصيدة من الشعر قوامهم 400 بيت من الشعر، 100 بيت 200 بيت، فإذا ما قرض هذه القصيدة أتى إلى الموسم في الحج، إلى سوق عكاظ، إلى ذي المجاز، إلى مواضع اجتماع العرب وأسواقهم، وقام هذا الرجل العربي وأنشد هذه القصيدة الطويلة التي ظل يقرضها خلال عام. بمجرد ما يتكلم بها سمعها المجتمعون، حفظها المجتمعون، عقدوا مؤتمر في الحال. هذه تصلح أن تكون معلقة، يعني نأخذها نعلقها في بيت الله، لأنه أتى بألفاظ غريبة ومعاني عالية سامية. قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط الهوى بين الدخول فحوملي. هذا امرؤ القيس عربي فصيح شاعر بليغ، لكنه ماجن، قام يصف امرأة من النساء فاطمة حبيبته، ولكن العرب ما نظروا إلى هذا الأمر، وإنما نظروا إلى قوة بلاغته، إلى قوة فصاحته، ولهذا اضطروا أن يأخذوا المعلقة ويعلقوها في الكعبة. المعلقات 7، المعلقات 10، 10 معلقات عند الجاهلية معروفة مدونة موجودة في الكتب، فيها فصاحة وبلاغة. غالبنا لا يعرف اسم المعلقة اليوم، وإنما نعرف طبل ومزمار ورقص وخمار، مع الأسف لا نعرف إلا هذا، ما عرفنا أمجاد الأولين ماذا كانوا يعملون. إذن هم على فصاحتهم وعلى بلاغتهم وعلى قوتهم العلمية أعجزهم الله أن يأتوا بسورة صغيرة كهذه السورة التي أقرأها عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. أعجزهم الله، ولهذا تجد في القرآن بعض أوائل السور: بسم الله الرحمن الرحيم، طه طه، ياسين ياسين، ألف لام ميم، ألف لام ميم را، كاف ها يا عين صاد. هذه أوائل السور فيها تحدي وإعجاز. أنتم يا عرب تتكلمون بهذا، تقولون طه، تقولون ألف لام ميم، كتابتكم على هذا، تقولون حا ميم عين سين قاف. القرآن مشتمل مكون من هذه الحروف. هيا هاتوا سورة، هيا هاتوا عدة سور، هاتوا آية، لا يستطيعون. إذن القرآن معجز، وأعظم إعجاز جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه هذا القرآن المجيد. هذا القرآن المجيد معجز بليغ، لا معلقات ولا خطب لفصحاء بلغاء لا يساوي ذرة مما جاء في هذا القرآن الكريم. أقول هذه المعجزات أيد الله تعالى بها نبيه ورسوله ليعلم الواقفون عليها أن هذا النبي رسول صدق وليس بكذاب. أتاكم بالأمر المحير الذي لا تقون على أن تاتوا بمثله، أضرب لك أمثلة قليلة وبعد ذلك أقرأ ما ذكر الإمام الذهبي. من الإعجاز انشقاق القمر. قريش طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتيهم بأمر يدل على أنه صادق، فالله تعالى شق القمر للنبي قسمين، نصف على جبل ونصف على جبل. رأى ذلك أهل مكة وأرى ذلك المسافرون الذين قدموا يريدون مكة، لما نظروا إلى السماء وإذا بالقمر قد انفلق في القتين. هذا إعجاز، لا يمكن لأحد أن يأتي بمثل هذا الإعجاز. ولكن هل نفعهم هذا الأمر؟ هل آمنوا برسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ كثير منهم قال إن هذا سحر، سحركم محمد. من إعجاز النبي عليه الصلاة والسلام أنه يضع يده في إناء ركوة صغيرة وهم في سفر أو في حضر ليس عندهم ماء، وإذا بالماء ينبع من بين أصابع الرسول صلوات الله وسلامه عليه. من بين الإعجاز الذي وقع للنبي عليه الصلاة والسلام أنه مر على أبي هريرة في هذا المسجد، أبو هريرة سقط على الأرض من شدة الجوع، مر أبو بكر فقام أبو هريرة يسأل أبا بكر آية من القرآن، قال أبو هريرة والله ما هذا أردت، وإنما أردت أن يأمرني بأن أتبعه إلى بيتي حتى أجد ولو مزعة لبن أشرب، فما التفت إلي أبو بكر. ثم مر عمر فقمت وسألته فكان كما فعل أبو بكر. ثم مر النبي عليه الصلاة والسلام، ولما رآه النبي عليه الصلاة والسلام على حالة جوع قال له يا أبا هر قم فاتبعني. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته والتمس شيء فأتوا بلبن في قدح، لبن صغير في قدح، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام وبرك، وأمر أبا هريرة رضي الله عنه أن يأتي إلى المسجد ويدعو أصحاب الصفة الفقراء من المهاجرين الذين هم في صفة في المسجد. أبو هريرة قال أنا نظرت إلى اللبن في القدح، اللبن الذي في القدح لا يرويني أنا، وأهل الصفة قد يبلغون 40 60 70. ذهب أبو هريرة ودعاهم وأتوا، فعندما أتوا أمر النبي أبا هريرة رضي الله عنه أن يبدأ بأهل الصفة ليشربوا قبل أبي هريرة، فشرب القوم وشرب رسول الله وساق القوم آخرهم شربا. السنة أن الساقي لا يبدأ ويشرب وإنما يعطي الناس، وإذا انتهوا بعد ذلك شرب الساق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة وهو الساقي اشرب، قال فشربت حتى بلغ مني الري مبلغا، شبع، قال زد فزد، قال زد فزد، قال حتى والله شعرت به في عروقي، وإذا باللبن على وضع الأول ما نقص منه شيء. بركة معجزة بالغة للنبي عليه الصلاة والسلام، معجزة ويشيط قلت كرامة، كل هذا جائز وسائر. أم سنين أم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنها وأرضاها لها غنيمة غنما، وأم سليم رضي الله تعالى عنها كثيرا ما كانت تتحد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتحد والهدايا، أخذت لبن شاتها غنيمتها فجمعت منه سم، وضعت هذا السم في عكة، فلما رأت العكة قد امتلأت دعت أم سليم رضي الله تعالى عنها ربيبة وقالت لها: يا ربيبة اذهبي بهذه العكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتت ربيبة بالعكة ودفعتها والنبي يصلي، فلما فرغ النبي من صلاته أمر بأن تفرغ العكة فأفرغت العكة، وأمر ربيبة بأن تأخذ العكة الخالية وتعود بها إلى أم سليم، فعادت بالعكة وإذا بها ملأى، فعلقت العكة. جاءت أم سليم رأت العكة: يا ربيبة أنا أمرتك أن تذهبي بها إلى النبي، لم لم تذهبي بها؟ قالت: والله قد ذهبت بها إلى رسول الله، إن لم تصدقيني فاذهبي وسلي رسول الله. فجاءت أم سليم رضي الله عنها إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسأل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم سليم أطعمك الله كما أطعمت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبقيت العكة عند أم سليم شهرا وزيادة وهي تأخذ من السم الذي في عكتها التي قد أهرق من قبل للنبي عليه الصلاة والسلام، وعاد السم مدة من الزمن ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نسمع هذه الأخبار ونقرأ هذه الآثار لا لنسنف به الأسماع، وإنما نقرأ هذه الأخبار ونمر على هذه الآثار لنزداد يقينا وإيمانا واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة ليست مسألة الله اللهم صل عليه وانتهت العظة وانتهت العبرة، وبعد السماع والقراءة ما تقدمت متر وإنما رجعت 10 أمتار، مرعويت، بل أنا باقي على ما أنا عليه من العصيان والصدور والبعد عما جاء به صاحب هذه المعجزة. قراءة المعجزات وسماع أخبارها ليس لتشريف الأسماع، وإنما ذلك لتطهير القلوب وتسليم القياد لصاحب هذا القبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المعجزة لا تكون إلا لنبي ولا تكون إلا لرسول، ويمتاز نبينا عليه الصلاة والسلام بأن معجزاته صلى الله عليه وسلم باقية تبقى في الغالب، وأما معجزات من قبله من الأنبياء والرسل تقع وتذهب في الحال. عصا موسى، انفلاق البحر، وغيره من الأشياء التي وقعت لأولئك الأنبياء والمرسلين غير نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، هذه تقع وتزول. وأما معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم فتظل باقية صلوات الله وسلامه عليه. أما الكرامات، وما أدراك ما الكرامات؟ فإن الكرامة شيء الله تعالى يكرم به من شاء من عباده، هذه تسمى كرامة. مثلا الكرامة التي وقعت للأمة السوداء، جاء جارية لحي من أحياء العرب القريبين من المدينة، فقد لهم وشاح لطفل صغير، والوشاح عند العرب سيوف صغيرة تجعل على سوأتي الطفل الصغير، هذه زالت وذهبت منذ 30 عام ما رأيناها والحمد لله. بدل أن يلبس ثوب والثياب عزيزة يجعلون للطفل الصغير الغير المميز أو المميز سيور يلبسها تستر سوأته قبلة ودبرة وبقية الجسد عار. فقدوا وشاحا، ولما فقدوا الوشاح اتهموا هذه الأمة السوداء، أنت سرقت الوشاح، وظلوا يحققون معها يفتشونها حتى إنهم فتشوا قبلها فرجها، فرفعت بصرها إلى السماء وابتهلت إلى الله وقالت لئن نجاني الله لأضعن يدي على يد رسول الله. الجماعة محتفون متجمعون، وإذا بحداء تأتي ومعها الوشاح وتلقيه على القوم، فعلموا جميعا أن الأمة لم تسرق الوشاح، وإنما الذي سرق الوشاح حداء، فنفذت ما نذرت وأتت إلى طيبة وأقامت في هذا المسجد، وظلت مع رسول الله تقوم تكنس المسجد إلى أن ماتت، وهي تزور عائشة في حجرتها، وقل يوم أتت إلى عائشة تستانس مع عائشة إلا وتقول ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من دارة الكهر نجان. سألتها عائشة ما هذا الذي تقولين، قالت القصة كيت وكيت وكيت وكيت، الله جل وعلا أكرمها بهذه الكرامة، فعاد الوشاح ورأوا جميعا أن الوشاح لم تسرقها. كرامة أخرى وقعت لها، ماتت ليلا فدفنها الصحابة ليلا وكرهوا أن يوقظوا النبي، أما سوداء ليس لها ولد ولا والد ولا مقام ولا جاه، وإنما هي تكنس المسجد فقط لمن وقظ رسول الله، دفنوها ليلا فافتقدها رسول الله بعد أيام. أين الأمة السوداء؟ أنا ما أرى الأمة السوداء، أين هي؟ قالوا يا رسول الله إنها قد ماتت ليلا فكرهنا أن نوقظك فدفناها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام دلوني على قبرها، أين قبر هذه الأمة السوداء؟ فذهب إلى قبرها في بقيع الغرقد ووقف على قبرها وصلى عليها وهي في القبر، وقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها عليهم بصلاته ببركة هذه الأمة السوداء. الله لا يبالي بلون ولا يبالي بجنس ولا يبالي بحسب، وإنما الله يبالي بالقلب، فإذا كان القلب طاهر هو المقرب إلى الله، لأن جميع الخلق من الذي خلقهم؟ الله، الله أبيض أسود أحمر أصفر أخضر غني فقير عجمي عربي، الكل خلقهم الله من أب وأم، الأب آدم والأم حواء، اختلف الناس في الألوان الطباع على حسب الأرض التي خلقوا منها، هذا سهل هذا حزن هذا أبيض هذا أسمر هذا أسود هذا كذا هذا كذا، على حسب الأرض التي خلق منها، ويموت يموت ويدفن في الأرض التي خلقه الله تعالى منها. الملك إذا مضى على الجنين 120 يوم وهو في بطن الأم في الرحم، يا رب مخلقة أو غير مخلقة، المني يا رب مخلقة أو غير مخلقة، إذا قال الله تعالى مخلقة كتب الأجل، كتب الرزق، كتب العمل، كتب شقي أو سعيد. جاء في بعض الأخبار أن الملك يمد يده فيأخذ من التربة التي سيدفن فيها ويقبر ويجعله مع المني، فلا يدفن إلا في الموضع الذي أخذ التراب. هكذا جاء في بعض الأخبار. خلاصة الكلام، هذه كرامة أكرم الله تعالى بها هذه الأمة السوداء، كرامة أخرى، ونحن ممن يؤمن بالكرامة ولا ينفيها. صعد عمر بن الخطاب على المنبر يخطب الناس، وقد بعث جيشا أمر عليه رجلا يسمى سارية، وبينما عمر يخطب وكل هم عمر قضايا الإسلام والمسلمين، عمر رضي الله تعالى عنه وهو يخطب جاء في ذهنه أن سارية يقاتل في بلاد الروم، وأن سارية ومن معه كادوا يغلبون، وأنهم اضطروا إلى شيء. فبينما عمر يخطب خطب وقال: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. الصحابة سمعوا هذا الصوت، ايش علاقة يا سارية الجبل بكلام عمر؟ عمر يخطب في موضوع واذا به يترك الموضوع ويدخل يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. نزل عمر، سئل عمر، قال عمر: وقع في نفسي ان سارية وقع عليه كذا وكذا، واذا بي نطقت من دون ان اعلم وقل يا سارية الجبل. هذا الصوت ابلغه الله كما يبلغ المكبر مكبر الصوت. الآلة الحديثة هذه التي تلقط لنا وتبلغ الأخبار، تسمع أمريكا، تسمع أستراليا، تسمع بلاد أوروبا، أنت في حجرتك مغلق عليك بابك، تفتح تسمع الأخبار والأصوات والحوادث، بل اليوم ترى ما يقع في الوقت الذي رأيه. علم الله علمهم، الله جل وعلا العليم الحكيم القوي الخبير بلغ صوت عمر إلى سارية، وإذا سارية القائد ينحاز إلى الجبل، ولما انحاز إلى الجبل وإذا بالنصر يقع. كرامة لعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تريد شيء آخر أقول لك؟ خالد ابن الوليد ذهب لحروب الشام، ووقعت المعارك بين خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وبين الروم في بلاد الشام، فخرج قائد كبير وطلب القائد المسلم. من القائد؟ خالد. قال: أنا أريد، أنا القائد، أريد أن أكلم قائد المسلمين. يا خالد، على ما هذه الحرب بيننا؟ أنت تقول إنك مسلم وإن رسولك حق، فأنا أعرض عليك أمر، هذا الأمر يحقن الدماء، ولا داعي إلى أن نتضارب بالسنان والسيوف. أخرج سم، زعاف، قتال، وقال لخالد: إن كنت صادق خذ هذا السم واشربه، فإن لم تموت سلمت لك القيادة، وإن مت أراحنا الله تعالى. والله سم، السم قتال، يقطع الأمعاء. من الذي يشرب السم؟ ينهزم الجيش ولا أشرب السم؟ عجيب، أموت وأنا أحب الحياة ولا أحب الموت؟ ولكن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه القائد المسلم الصادق أخذ السم وقال: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. هذا موضع محك، هذا موضع اختبار، شرف فتفصد عرق ولم يمت خالد إلا بالمدينة، مات في بيت صغير هنا. قبل 50 عام كنا نرى البيت الصغير، بيت صغير لخالد أو رمح، وها أنا أموت على السرير كما أموت الجبان، كما يموت الجبان. فلا نامت أعين الجبناء، ولا نامت أعين الجبناء، ولا نامت أعين الجبناء. مات بالمدينة ولم يمت من الشرك. كرامة الله جل وعلا يكرم بها العبد المؤمن لينصر الله جل وعلا دينه. ولكن من الصادق الموقن المتبع للزاعم باللسان فقط، مسلم ابن مسلم ابن مسلم ابن مسلم. قل له ما هو الإسلام؟ ايش تعريف الإسلام يا أخي؟ ما هو الإسلام؟ عرفني تعريف الإسلام. اذكر لي كم أركان الإسلام، اذكر لي كم أركان الإيمان، اذكر لي كم أركان الإحسان. ما يعرف مسلم، ما يعرف أركان الإسلام 5، أركان الإيمان 6، الإحسان ركن. مسلم ما يعرف يقرأ فاتحة الكتاب يقوم. يا جماعة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ما يعرف أقرأ فاتحة الكتاب كما أنزلها الله، الحمد لله رب العالمين. يا جماعة، الإسلام انقياد، استسلام، تسليم الزمام للنبي، التوجه حيث أمر، معرفة ما جاء به. وأما إسلام باللسان والله لا يشرب، لا ينفع ولا شربة ما. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. والإيمان والإسلام قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. مسلم، الله أمرنا نصوم رمضان 30 يوم، 29 يوم يصوم 30 يوم أو 29 يوم، وهكذا وهكذا وهكذا. وأخيرا أخيرا، المعجزة الكرامات كثيرة، ولكن اعلم أيها الأخ، الكرامة التي يكرم الله تعالى بها بعض عباده المؤمنين لا تكون بالدعوة. أنا أدعي بأن عندي كرامات، لا، وإنما تقع صدفة، كما وقع ذلك لأبي هريرة والعلاء بن الحضرمي، ذهبوا للجهاد في سبيل الله، للجهاد في سبيل الله، كيف لا يكرمهم الله؟ خرجوا للجهاد والعدو أمامهم، وإذا بالماء والبحر يحاولون أن يصلوا إلى العدو، فظلوا أياما ينظرون إلى العدو والماء يمنعهم من الخوض والدخول والذهاب إلى العدو. الأمير القائد العلاء بن الحضر، الجيش فيه جماعة من الصحابة، منهم أبو هريرة رضي الله عنه، فقال العلاء بن الحضرمي: يا جماعة، يا قوم، نحن عباد الله، خرجنا لنصرة دين الله، أنا أعرض عليكم عرض، أنبقى طيلة الزمن ونحن هنا؟ أنا أعرض أننا نخوض البحر، نمشي، الذي يسلم يسلم والذي يهلك يهلك في سبيله. هيا احملوا أزوادكم، خففوا، احملوا ما تستطيعون، وعلى بركة الله وبسم الله وأنا أمامكم. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: فوالله لقد خضنا البحر ولم يبتل لنا نعل، ما في ولا نعل ابتل. الله جل وعلا جمد لنا الماء ومشينا حتى وصلنا إلى العذب. كرامة لأنهم عباد الله ناصرون دين الله. واحد خمار يريد كرامة، زاني يريد كرامة، سارق يريد كرامة، حشاش شارب مخدرات يريد كرامة. الكرامة لا تكون إلا لمن اتقى الله. وكم رأوا في بقيع الغرقد موتى مضت عليهم سنون وهم في مقابرهم بملابسهم وكأنهم ناموا الليلة. كرامة من الله يكرم بها من شاء من عباده. إذن الذي يقول تعالى أنا ولي، أنا صالح، أنا عندي كرامة، أنا أنزل الماء، أنا أقول للماء انزل، أنا وأنا، فإذا سمعت من يقول أنا وأنا فقل له وعليك السلام وانصرف. وإنما الكرامة تقع من دون قصد، من دون دعوة وادعاء، فالله تعالى يجري ما شاء. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: إذا رأيت رجلا يطير وفوق متن البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع، نظرنا إلى أعماله، لا يصلي، لا يزكي، شارب خمر، آكل لأموال الناس، أمواله في بنوك الربا، ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مستدرج أو بدعي. إذا رأيت رجلا يطير وفوق متن البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مستدرج، الله تعالى يستدرجه ليأخذه أخذ عزيز مختدر، أو بدعي، ساحر، كاهن، يعبد الجن. يا جماعة أقول لكم قولة عارف، هؤلاء السحرة، هؤلاء الكهنة، هؤلاء الذين يدعون معرفة الأمور، هؤلاء الذين نذهب إليهم ونطلب منهم أن يخبرون عن السارق وعن الضال وعن كذا، هؤلاء عبدة للجن، يستخدمون الجن، يعبدون الجن، فإذا عبدوا الجن يخبرونهم ببعض الأشياء. مثال هذه العبادة أن يخلو ليلا من بعد صلاة العشاء وهو ينادي غير الله، ينادي اسم جن: يا كشكن كلائل، يا كشكن كيائل، يا كشكن كيائل 70,000 مرة، 80,000 مرة، يا شمهروش، يا شمهروش، يا جني ميمون، يا جني ميمون، يا 70,000 مرة. بعد هذا يأتي الجن إليه ويستخدم الجن، وكل منا معه قرين، وكل منا معه قرين، أو أنه يكتب الحجاب، يكتب فاتحة الكتاب معكوسة، أو بدم الحيض، أو بالعذرة، كفر، خروج عن الإسلام، خروج عن المحجة التي تركنا عليها رسول الله. إذا ما صدقت انظر إلى بعض الحجب التي يكتبها هؤلاء السحرة، هؤلاء الكهنة، هؤلاء الكفار الخارجون عن الإسلام، دعاء ونداء لغير الله، وأبو معشر الفلكي، وشمس المعارف الكبرى والصغرى، مجربات الديربي وغيرها، أمور معروفة. هؤلاء حدهم أن يضربوا بالسيف كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. واسمعوا أيها الإخوان، إنه قد ساد في أوساطنا اليوم بعض ممن لا يعلم لا يعقل يذهب إلى أمثال هؤلاء الكهنة هؤلاء السحرة فيستولون عليه. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمعوا ما قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. من ذهب إلى ساحر، من ذهب إلى عراف، من ذهب إلى كاهن يكتب له هذه الأشياء. القرآن يكتب على جلد الذيب، الذيب نجس، الكلب نجس. القرآن يكتب على جلد حمار، على جلد حمار. القرآن يكتب، آية الكرسي تكتب وتوضع على بيت الخلاء. الذي يفعل هذا كافر خارج من الملة. فمن أتى عراف أو كاهن فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الذي أقوله موجود اليوم، والله قد اتصل بي جماعة من الشباب صالحون عباد يصلون في المساجد، يجري لهم بعض الأمور فيذهبون إلى أمثال هؤلاء. بمجرد ما يأتي إليه وجد غنيمة باردة. أي نعم، الذي أردت وجيت تسأل عن واقع وحقيقة. أنت زوجة مع واحد يريدها ويهواها، ولكن أنا الذي يخلصك منها. تأتيني بكذا وكذا وكذا وكذا، بذبائح ونقود وطعام، وإذا أتيتني بهذا أنا أعمل لك شيء. ترى سقف البيت متى ما تضع هذا الحجاب ينفتح، يأخذ الحجاب ويضعه فوق سطح البيت، لأنه الآن هو جاء موقن بأن السطح ينفتح، والله عيونه هي المغلقة، يرى سقف البيت يتحرك، يقول خال هذا البيت. من خاف من شيء وقع فيه، لا سقف البيت يتحرك، وإنما القلب تحرك وخاف، وعندما خاف جرى ما جرى. وربما أن الشيطان لعنة الله تعالى عليه يريد أن يعزز ويؤازر ويقوي هذا الشخص الذي عبده من دون الله، فلا يمنع أن يفتح شيئا من سقف البيت. لكن من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على الله.